أيها الأحبة، دورتنا هذه سوف تكون في عدد من الرسائل. نبدأ برسالتنا الأولى وهي نصيحة لطلبة العلم من كلام شيخنا العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه رضي الله عنهم جميعا، أما بعد، فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به، ومن أهم المهمات الإخلاص في طلبه، وذلك بأن يكون طلبه
لا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات ومن أسباب من أفضل القربات. نعم يا أخوان، لماذا أفضل القربات؟ طلب العلم فيه كل فضيلة، طلب العلم فيه كل فضيلة، فما يغادر طلب العلم فضيلة من الفضائل. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد لله عز وجل على بصيرة فلا تكون مبتدعا ولا وثنيا مشركا، تربية النفوس، مكوث في المساجد، ذكر لله سبحانه وتعالى، تعظيم للرب تبارك وتعالى، دعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، أمر معروف ونهي عن منكر. طلب العلم جامع لجميع القربات، جامع لجميع القربات، فلا تكاد تجد قربة من القرب إلا والعلم يحويها ويتضمنها، إما مطابقة وإما تضمنا وإما لزوما. ومن أسباب الفوز،
ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولأن الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا شك أن أعظم الطريق إلى الجنة هو خشية الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ومن أعظم الناس خشية لربه سبحانه وتعالى؟ إنهم العلماء. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل بها هو العلم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم الذين يلون الأنبياء يوم القيامة. فمن الذي يأتي عقب الأنبياء يوم القيامة؟ وراث الأنبياء وهم العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
ومن أهم المهمات الإخلاص في طلبه، وذلك بأن يكون طلبه لله لا لغرض آخر، لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية في الدنيا والآخرة.
نعم، الإخلاص الذي هو شرط جميع الأعمال، شرط القبول في جميع الأعمال، من علم، من صلاة، من صدقة، من جهاد، من بر الوالدين، من صلة الأرحام. العلم هو الأساس يا إخوان، الأساس الأول هو أقصد الإخلاص، هو الأساس الأول في قبول الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشبع بيت ربه أحدا. ونحن الحقيقة نحسن الكلام عن الإخلاص وأكثرنا الكلام في الإخلاص، فلا نجد يعني ربما طالب علم إلا وقد تكلم عن الإخلاص، لكنه عزيز فينا وعزيز جدا، ولأنه أصعب الفرائض، أصعب الفرائض الإخلاص. لماذا يا إخواني؟ ها؟ نعم. كل لحظة، كل طرفة عين. الإخلاص أعظم الفرائض وأشقها، لأنه لا يمكن الاستغناء عنه لحظة روحي. لو حركت يدك ربما تكون عجبا أو غرورا أو افتخارا أو همزا أو لمزا أو غير ذلك، فأنت تحتاج إلى الإخلاص. إن حركت يدك تحتاج إلى الإخلاص، إن نويت بقلبك. تحتاج إلى إخلاص إن نطقت بلسانك. فالمصلي محتاج إلى إخلاص، والمجاهد محتاج إلى إخلاص، والأمر المعروف عن المنكر محتاج إلى إخلاص، والبر لوالديه محتاج إلى إخلاص، والمنفق على أهل حتى وأولاده محتاج إلى إخلاص. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى الطعام الذي تأتي به إلى أهلك وأولادك، فأنت محتاج أيضا إلى الإخلاص. فإن أنفقت مبتغيا به وجه الله عز وجل أجرت على ذلك. ولهذا الإخلاص، الإخلاص ده من أهم الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. لا تحرك قدمك، ولا تنقل قدميك إلى درس، ولا تقعد في مجلس، ولا تحفظ حديثا أو آية إلا وأنت محيط إياها بالإخلاص، وإلا كانت عليك لا لك. وليذكر طالب العلم الحديث العظيم الذي كان إذا أراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يحدث به أخذه ما أخذه، وهو حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العالم الذي تعلم وعلم الناس، قرأ القرآن وأقرأه الناس وعلمه، واجتمع الناس حوله وكانوا يقولون الشيخ الفلاني العالم الفلاني كذا كذا كذا، فهذا يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفه، ثم يقوله: فماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن، قرأت فيك القرآن، تعلمت القرآن وقرأت فيك القرآن وعلمته الناس. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، ثم يسحب به إلى النار. ولهذا كان هذا الحديث شديدا جدا على أبي هريرة رضي الله عنه. وأنا أنصح نفسي يا إخواني، أنصح نفسي المقصرة قبل إخواني بضرورة هذا الأمر بالذات. والعاقل الرشيد يا إخواني اللبيب هو الذي ينظر في بني عصره، في بني عصره ويتفقد أحوالهم، يجد أن الذين انتكسوا أكثر هؤلاء أولا لا طلبوا العلم على طريق السلف، الأمر الثاني تجد عند هؤلاء تجد عندهم نفوسا خاصة، نفوسا خاصة، تجد سبحان الله ربما التطاول، ربما البغي، ربما العجب، ربما النظر إلى الذات، ربما الكثير والكثير مما لو خالطت العلماء بحق لنقلت عنهم خلافة. يعني إذا رأيت ابن باز يوم من الأيام مثلا تقول: ابن باز التصرف هذا الواحد يشعر سبحان الله أنه إنما تصرف لنفسه، تصرف هذا كذا، ابن باز عنده عجب، ابن باز عنده كذا، ابن باز أبدا لا يمكن تجد موقفه من هذه المواقف. كذلك العثيمين لا تجد، لكن يتحدث الناس عن زهده، يتحدث الناس عن طيب أخلاقهم، يتحدث الناس عن نفقاتهم، يتحدث الناس عن علمهم، يتحدث الناس عن آلامهم لواقع المسلمين ومشاركة المسلمين في واقعهم، يتحدث الناس ما يتحدث الناس، لا عن عجب ولا عن غرور. بمجرد أن تجلس عند طالب علم اليوم إذا بك يمكن أن تصنف كراسة فيما ترى من مخالفات لأخلاق أهل العلم. وإذا كان الإنسان عاجزا أن يحمل أخلاق أهل العلم فكيف يعلم هذه الأخلاق؟ فهذه المعاني يا إخواني من التربية والإخلاص والصدق والعطاء، هذه معاني ينبغي ألا تغيب عنا. ولا يمكن يحصل بك نفع يوما ما لم تكن حويا هذه الأشياء يا إخواني. طالب العلم ما يعيش لا لأهله فقط ولا لأولاده فقط ولا لنفسه، إنما يعيش لأمته. طالب العلم يعيش لأمته حاملا هذه القضية، قضية الدعوة. ولهذا إن لم ينتفع طالب العلم بالعلم أولا فمن سينتفع؟ فيدل شيخنا هنا شيخ ابن باز رحمة الله عليه على الأصل الأول في الطلب، وهو الإخلاص في طلبه. كلمات قليلة لكن مهمة جدا. يبقى رقم واحد، لابد أن تستشعر فضل الطريق الذي تمشي فيه وهو طلب العلم، حتى لا يجهلك أحد يقول: فين عملك، فين نفقتك على أولادك، فين كذا فين كذا، فين دنياك، الناس عندهم ملايين، الناس عندهم مشاريع، الناس عندهم كذا. لكن قل لهم: الناس ليس عندهم العلم، وأنا أخذ مشروعا تخلو منه الأرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإن طلبة العلم على الجادة لا أقول باعتبار مصرنا بل باعتبار الكرة الأرضية يقلون جدا يا إخوان، يقلون جدا. طلبة العلم المؤثرون الذين ينفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما السائرون على طريقة العلماء، هؤلاء قلة على وجه الأرض. حتى إنك لتقول من بالشام، من بالمغرب، من بالجزائر، من بتونس، من بالصومال، من بموريتانيا، من إلى غيره. يعني الآن لو تسألني أنا معنا نعلم الحمد لله أنه قد ينفع الله عز وجل بطلبة يعني في كل مكان، وما يخلو مكان من قائم الله عز وجل بحجة فيه باعتبار العصر وباعتبار ما يصل الناس من حجة، حجة إن شاء الله قائمة ما يوجد من يوصلها، لكن ليس بالشرط أن تكون من البلد. قد تصل حجة إلى الصومال من مصر، وقد تصل حجة إلى مصر من المملكة، وقد تصل حجة إلى هؤلاء جميعا من الصين. فابن باز ليس عالم السعودية ولا عالم نجد يا أخوان، ابن باز عالم أمة. الألباني ما هو بعالم الشام، الألماني عالم الأمة، مقبل ما هو بعالم اليمن، مقبل عالم الأمة. فهؤلاء علماء أمة يا أخواني، علماء أمة. الآن لو تسألني من من العلماء في الصومال من العلماء المبرزين الذين يتبنون هذا المنهج السلف وصولا للناس، أقول لك ما أدري. من بموريتانيا؟ أقول ما أدري. علماء علماء ما تدري. نعم.
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة.
وظيفة، مال، تكسب. نعم.
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار.
كلها نيات وأغراض تصرف الإنسان عن الغرض الأساسي وهو طلب العلم لله سبحانه وتعالى. طلب العلم يا إخواني كالجهاد، والجهاد لا يكون مقبولا من العبد إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك من طلب العلم وبلغه لتكون كلمة الله العليا، ليكون هذا المنهج المبارك والمنهج الأعلى، فهو في سبيل الله. وأما سائر الأغراض وباقي الأغراض فكله محبط للعمل. نعم.
فأوصي كل طالب علم وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالإخلاص لله في جميع الأعمال، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الله أكبر. ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز سبحانه وتعالى ترى وتلمس فيه أثار الصدق وأثار الإخلاص، وإن لم يجوز الإنسان أن يحكم على أحد بهذا ويجزم يقول فلان مخلص، لكن نحسب شيخنا رحمه الله تعالى كان على غاية إخلاص، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكى على الله أحدا في حركاته، في تصرفاته، في تدريسه. رجل يا أخواني ما رأت عيناي أبذل لنفسه من هذا الرجل. والله يا أخواني من بالعشرين، من بسن العشرين لا تبلغ همته همة ابن باز رحمة الله عليه. هذا الرجل متى ينام يا اخوان ما تدري، متى يسكت، ما يسكت الا لسماع العلم. والا الشيخ والله ما رايت الشيخ ساكتا بلا فائده ابدا. اما الشيخ يتكلم فيدرس او يفتي، واما الشيخ بيسمع ما يقرا عليه، واما الشيخ بيذكر. والله ما رايت يا اخوان. والله يا اخوان احنا بناكل عند الشيخ، نتغدى عند يوم الجمعه مع درس التفسير. شوف يا اخواني الى المغاسل تغسل يديك والشيخ وانت مع الشيخ تتكلم معه، من مقعده الى السياره اسئله واجوبه، من نزول الشيخ نفس المساله اسئله واجوبه، فان لم يكن معه احد فهو ذاته. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه، وهكذا ما يسكت ابدا. والله يا اخواني 7 سنوات اقسم بالله فيما اذكر، يعني اقسم بالله ما رأيت الشيخ الا هذا، يا اما بيسمع علم، يا اما بيعرض علم تكلم في فتاوى او يعلق، يا اما ذاكر، ابدا. سبحان الله، سبحان من اعطاه. ما حبذ للنفس رحمه الله تعالى الى ان مات قرابة 90 سنة ويداوم في دار الافتاء، يداوم في الافتاء ويفتي ويبذل نفسه للناس. قرابة 90 سنة الشيخ مات، عن 89 سنة تقريبا، وهو يبذل نفسه للناس. ما اخذ اجازة، ما كانت الشيخ يأخذ اجازات، يبذل نفسه للناس في بيته، في بيته، في مسجده، في حتى السيارة التي كان يركبها. يا اخواني والله يا اخواني، كان الاخوة تحجز السيارة قبل ان يركب الشيخ، حتى اذا انطلقت السيارة معه احد طلبة العلم يقرأ عليه معاملات اللي هي تأتي في خطابات او اوراق او كذا، يقرؤون عن الشيخ رحمه الله تعالى الى ان يصل الى بيته. يعني ما في وقت حتى السيارة، حتى وكان يعني المسجد اللي كان يدرس فيه مساء كان قريب من بيته، يعني بينه وبين البيت 5 دقائق فقط، ومع ذلك ما كان الشيخ يستريح، كان يجلس معه من يقرأ عليه بعض المعاملات التي تحتاج منه شفاعات او غير ذلك، كانت تقرأ على الشيخ في السيارة. اذا الى المسجد، من المسجد، من الكرسي اصلا، من مكان المصلى الى الكرسي، كل هذا، كل هذا قد بدل نفسه، كل هذا اخواني في رحمة وفي تواضع. ولا الشيخ عنده سبحان الله التعالي، ولا الشيخ يجد في نفسه حرج ان يقرأ عليه في درسه من بعض تحقيقات للشيخ الالباني مثلا، اذا الشيخ اراد تحقيقا لحديث او كذا، وبعض الطلبة اعده ويقرأ من السلسلة احيانا، الشيخ يسمع الى ربع ساعة الى ثلث ساعة. بل الشيخ نفسه رحمة الله عليه الذي سئل عن الشيخ الالباني فاذا به يمجده ويثني عليه ثناء عطرا، حتى انه اثر عنه رحمه الله تعالى انه وصفه انه من مجددي هذا الزمان، من مجددي هذا العصر. ابن باز هو الذي يقول هذا في الالباني، والالباني رحمة الله عليه يثني عليه ثناء عطرا، ويذكر ان الشيخ ابن باز كلفه بعض السنوات من ان يذهب الى بعض الاماكن في الدعوة، بل لما ذكر له بعض الرسائل الموجودة في المكتبة عنده في الشام، وامره ان يأتي بها ويطبعها على نفقته، فكان الشيخ الالباني رحمة الله عليه يجل العلامة ابن باز، وكان ابن باز كذلك يجل ابن الالباني، وكل ذلك ترى فيه اثرا من اثار الصدق والاخلاص عند هؤلاء جميعا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. على هذا يا اخواني ينبغي ان نسير، لان وجود هؤلاء ونفع هؤلاء ما كان من فراغ، انما كان بتربية واخلاص وصدق. لكن سبحان الله، الواحد فينا اليوم لو علم شيئا ينظر الى الكرسي، ينظر الى الكرسي اول ما يتعلم، ناس يثني عليه في خطبته، ولا صار الحمد لله يعني له نفع افضل من اقرانه او من اخوانه مثلا ممكن ان يعلمهم، بدا يبحث وبدا بقى يجيب اداب الطالب مع الشيخ، وبدا بقى يتكلم بنفسيه الشيخ، ونفسيه الشيخ لا يريد ان يكون معه احد، فيبدا في اسقاط واحدا بعد اخر، واحدا بعد شيخنا الشيخ ابن باز كان له محاضره، كان في محاضره دائما يوم الخميس يحاضر بين المغرب والعشاء طالبان من طلاب العلم، واحيانا كان ياتي بعض المشايخ، والشيخ يعلق بعد العشاء على المحاضره ويفتي على ويجيب عن الاسئله. والله يا اخواني الشيخ وهو بيعلق على محاضره هؤلاء لقد ذكر فضيله الشيخ، ولسه يمكن طالب متخرج يعني، بس من الدعاة يعني تبع مركز الدعوة والإرشاد وكذا، فضيلة الشيخ ويحفظ الأسماء ما شاء الله، فضيلة الشيخ فلان الفلاني أجاد وأفاد وذكرنا بكذا وكذا وكذا، ثم أجاد فضيلة الشيخ الفلاني الثاني وأجاد وأفاد إلى غير ذلك، ثم يجيب عن الأسئلة. فكان ولهذا تجد ترجمة ابن باز، تجد كل ترجم لابن باز، ما من طالب إلا وترجم، يا مكتوب يا يذكر مواقف، ما في طالب الا ولو مواقف مع الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، رآها بعينه ولمسها، وهذا يدل على اخلاص وصدق. نعم، فيما نحسبه الله حسيب.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كما اوصي كل طالب علم وكل مسلم بخشية الله سبحانه،
الله أكبر،
نعم، ومراقبته في جميع الأمور، عملا بقوله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض السلف: رأس العلم خشية الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. وقال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي:
ولذا ذكر الله عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم.
ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له.
الله أكبر.
فكلما قوي علم العبد بالله كان ذلك سببا لكمال تقواه وإخلاصه ووقوفه عند الحدود وحذره من المعاصي.
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لماذا يا إخواني؟ لأنه أعرف الخليقة بربه سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان بربه علما، كلما ازداد الإنسان لربه تعظيما وخشية وخوفا وإنابة. ولهذا ما وقع العبد في معاصي إلا لما قلت مراقبته لله، خشيته لله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لأنه لو كان تام الخشية وكان كامل الخشية لله سبحانه وتعالى لما فعل هذا. إنما يقع الإنسان في المعصية، يقع الإنسان في المعنى الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى إذا قلت خشيته لله سبحانه وتعالى. ولهذا العلم يقاس انتفاعك به بمقدار وقوع الخشية في قلبك. فإذا رأيت تأثرا بالعلم في قلبك وزادك خشية وخوفا لله سبحانه وتعالى فاعلم أنك قد تأثرت بالعلم. كما يذكرون عن أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنها أوصت ولدها قالت: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر إلى موضع هذه الأحرف من قلبك، يا ترى لها موضع؟ كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكما قال سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثانية: تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى ذكر الله. يبقى القلب يا أخوان، القلب مع أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. فالذين يخشون الله عز وجل بالعلم هم الذين انتفعوا وتأثروا. ولهذا طالب العلم لا يتعامل مع نصوص مجردة ومسائل مجردة، إنما يتعامل مع مادة الوحي، مادة الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولهذا كان أخشى هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لله الصديق رضي الله عنه، لأنه كان أعلم الأمة بالله وأعلم الأمة بشريعة الله. جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوما وذكر عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله وكذا فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد: فقلت: وما يبكي الشيخ؟ ما يبكي الشيخ؟ إنه إلى رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال: فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أعلم الصحابة وأخشى الصحابة لله سبحانه وتعالى. نعم. فيقول: نعم نعم. فإذا الخشية هذه لابد أن تكون، هذه الخشية بل أول الإخلاص، الأمر الثاني الخشية من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الخشية إخواني أن يستشعر الإنسان أمانته على هذا الدين، أمانته على هذا الدين، وأنه يبلغ الدين كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يخشى الله عز وجل فلا ينقل ما يؤيد قوله فقط، ولا ينصر قوله، ولا يكون بغيته من البحث أي بحث أن ينصر قوله وأن ينصر رأيه، ولو كان هذا على خلاف الأدلة، إنما ينصر قوله. هذا ما في خشية، ولو عنده خشية ولو عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى لكان غرضه الأول أن يصل الحق إلى الناس. مثل ما قال الشافعي رحمه الله: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علمي. ولهذا كان العلماء يحيل بعضهم على بعض، وفي النهاية الغرض هو الوصول إلى الحق. ولهذا كل إمام من هؤلاء الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ليست المسألة نصرة أقوال ولا نصرة مذاهب، إنما المسألة نصرة حق. ولهذا كان أجل منا من سادات الصحابة يرجعون الحق إذا ظهر لهم، وهذا أيضا من معادن الصدق يا أخوان التي تدل على صدق الإنسان، أنه يرجع إلى الحق وينقضي الحق متى ما ظهر له. ولو بقي يؤصل هذه المسألة 30 سنة 40 سنة يرد فيها على من يرد، إذا ظهر الحق له يوما ما فلا يتوانى في التراجع عنه. عمر رضي الله عنه لما هم بإنفاق مال الكعبة قال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. بقي ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بالربا في مسألة الربا، أن ربا 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 إيه؟ ربا النسيئة، إلى قبل موته 70 ليلة، وهو يفتي من درهم بدرهمين جائز، إنما ربا ربا النسيئة ربا الأجل فقط. حتى علم السنة فرجع إلى ذلك، فقيل له إنك كنت تفتي بجواز هذا إن الدرهم بدرهمين جائز، قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. هل بقى يقال يعني هو 70 سنة وحبر الأمة وما أدري إيه كذا هيرجع المسألة وقد ملأ الدنيا فتوى بذلك؟ أبدا أبدا، إنما الحق يا إخواني هو مقصود الجميع، ولهذا لا يجد الواحد تلعثما في أن يرجع إلى هذا الحق. وكم من صحابي أثر عنه ذلك، هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يفتي بأن الحائض تطوف طواف الوداع وأن عليه طواف الوداع، وكان يفتي بهذا، ثم لما علم السنة أفتى بأن الحائض ليس عليها طواف وداع، فقيل لو قد كنت تفتي بخلاف هذا، قال نعم نعم كنا نفتي بخلاف هذا، ولكن علمنا السنة، علمنا السنة. فإذا علم الواحد السنة رجع إليها، ولهذا افتح عند ابن الألباني رحمة الله عليه تجد التراجعات، عند ابن باز تجد التراجعات، عند العثيمين تجد التراجعات، كل عالم يا إخواني عنده التراجعات، فمقل ومستكثر، وهذا يدل على الخشية، يدل على الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويدل على مراقبة الله، ويدل على صدق الإنسان وإخلاصه، أنه ما يريد نصرة نفسه إنما يريد نصرة الحق. رجع الشافعي، رجع أحمد، رجع غيره، كل هؤلاء العلماء رجعوا، الصحابة أجل الأمة ومع ذلك لهم التراجعات. هذا زيد بن ثابت يرجع أيضا في مسألة طواف الحائض للوداع، يرجع إلى قول ابن عباس رضي الله عنه بعد ذلك. كثير من الصحابة، عمر رضي الله عنه يرجع، علي رضي الله عنه يرجع إلى قول ابن عباس في التحريق. تراجعات الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا ومدونة، وهذا يدل على إخلاص العبد. يبقى رقم واحد عندك الإخلاص، رقم اثنين الخشية لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يقتدي بهذا العلم ويأتم بهذا العلم ويورد هذا العلم على القلب، لأن مورد العلم يا أخواني ما هو؟ القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فطالب العلم إذا لم يكن عنده بصيرة وانقياد يؤثر ذلك في قلبه وفي سمعه وفي بصره، فما انتفع من العلم بشيء. ولهذا لا بد أن تخاطب نفسك وأنت أدرى واحد، أدرى واحد، أدرى من شيخك بك، وأدرى من زوجتك بك، وأدرى من أولادك بك، أدرى واحد بنفسي يا أخواني هو الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة أبصر واحد منا بنفسه هو الإنسان نفسه. فإذا لم يجد الإنسان للعلم محلا في القلب وممازجة له فليبكي على نفسه. نعم.
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بالله وبدينه هم أخشى الناس لله وأتقاهم له وأقومهم بدينه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم بإحسان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات السعادة أن يفقه العبد في دين الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجاه في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد على القيام بأمر الله وخشيته وأداء فرائضه والحذر من مساخطه، ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنصح لله ولعباده.
نعم، الفقه في الدين هو أساس الخير، فالناس في حاجة إلى الفقه في الدين، في العبادة يحتاجون إلى الفقه في الدين. فالصلاة كيف تكون صلاة على وفق ما صلى النبي إلا بالعلم والفقه؟ والصيام كذلك، والزكاة كذلك، والحج كذلك، والجهاد كذلك. العقيدة مبناها أيضا على العلم. ما الذي يفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة الخوارج والمرجئة والأشاعرة والمعتزلة والجبرية والقدرية وغير هذه يا أخواني؟ إلا بالعلم. العلم هو الأساس يا أخواني. لو لم تعلم لا ضللت في كل باب من الأبواب. أما إذا كان معك علم في العقيدة كنت على عقيدة السلف، معك علم في الفقه كنت على عبادة السلف، معك علم في المعاملات كنت على معاملات السلف، معك علم في الأخلاقيات كنت على أخلاق السلف. ولهذا الإنسان في بيته يعامل زوجته بالعلم، بالعلم يعامل زوجته بالعلم، يعرف ما له وما عليه، ما الذي يجب على المرأة الزوجة وما الذي يجب عليه تجاه الزوجة بالعلم. أيضا صبر على الزوجة لما يكون بالعلم لا يفرق منه مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعلمها يثقفها يعلم أبناء وأولاده. العلم لا يمكن الإنسان يستغني عنه أبدا في كل لحظة. أنت تلبس بالعلم وتأكل بالعلم وتشرب بالعلم وتدخل بالعلم وتخرج بالعلم وتبيع بالعلم وتشتري بالعلم، كل هذا يا إخواني كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. بائع، مشتري، متزوج، مطلق، عابد، معتقد، أي مسألة تقبل عليها لابد أن تتعرف على حكم الله فيها أولا. قال: وكان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، يقيمون من الأسواق كل من ليس بفقيه، فلا يبيع في أسواقنا إلا العالم ولا يشتري إلا العالم. ونحن نعلم بواقعنا خصوصا كثرة المخالفات، كم نحتاج إلى العلم في صور بيوع، في صور شراء، كم نحتاج إلى العلم في جميع الميادين يا أخواني، نحتاج إلى العلم سلما وحربا مع الأعداء، مع المسلمين، مع الجيران، كل هذا الإنسان في حاجة فيه إلى العلم. وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد على القيام بأمر الله وخشيته وأداء فرائضه والحذر من مساخطه ويدعوه إلى مكارم الأخلاق. ولهذا كان الصحابة يسألون عن العلم في كل مسألة من المسائل. لما خفي على أبي بكر أو كذا من رافع الجدة سأل الصحابة، ولما خفي عن عمر رضي الله عنه الدية في إملاص المرأة في الجنين إذا سقط في إملاص المرأة سأل الصحابة. لما خفي على الصحابة أيضا أمر الطاعون هل يدخلون البلد التي فيها طاعون أم لا، ناقش بعضهم بعضا هل أحد عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بذلك. إذن العلم في كل مسألة من المسائل، كل مسألة من المسائل نحن نحتاج فيها إلى العلم. نعم.
فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وجميع طلبة العلم وسائر المسلمين الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم.
هذه رسالة وهذه كلمات على اختصارها إلا أنها كلمات مفيدة ونافعة ودالة على اختصارها على ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به وأن نسلكه جميعا. فعلينا جميعا يا أخواني أن نهتم بأمر الإخلاص وأن يكون عملنا وطلبنا وجلوسنا وقراءتنا وحفظنا أن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى، لا يكون لإنسان حظ لنفسه في هذا الباب، فإنه إذا كان لك حظ في ذلك فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، تركك وعملك ولا يمكن أن توفق فيه ولا يمكن تجد بركته. أما الشيء الذي حفظته بإخلاص وبلغته بإخلاص تجد بركته إن شاء الله، وما خرج من القلب دخل القلب إن شاء الله ووصل إلى القلب بإذن الله. نعم. ثم علينا بخشية الله سبحانه وتعالى وتربية أنفسنا على هذا العلم، وأن يمر الإنسان النصوص على قلبه أولا كما هو شأن الصحابة رضوان الله عليهم. أما قال الصحابي حنظلة نافق حنظلة، لماذا؟ لأنه وجد حالا قد يتغير قليلا إذا خالط الأولاد والأهل والضيعات، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نافق حنظلة، ثم ذكر له الحال التي يحصل له من التغير بحكم الطبيعة البشرية. فالإنسان قلبه في الدروس وقلبه في مجالس الذكر قلبه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم سيختلف شيئا ما عما لو خالط الأولاد وخالط الضيعات وخالط المشاريع وخالط كذا وكذا، لا شك أنه سيحصل نوع تغير، ليس انتقالا من طاعة إلى معصية أبدا، وإنما نوع يعني رقة أو نوع كذا قد يقل في القلب، فظن حنظلة بنفسه في ذلك النفاق. فليورد الإنسان هذا العلم على قلبه ولينظر خشيته لله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى بهذا، ينظر الإنسان في هذا يا أخواني ويتربى على هذه المعاني العظيمة. ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز حقيقة رحمه الله في المواعظ اللي كانت خارج الدروس، يعني أحيانا الشيخ مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء كان يعظ بعض المواعظ كلمة عامة للجميع، الكلمة العامة للجميع ما كانت تخرج عن هذه الأصول العامة. يعني أنا ما أذكر سبحان الله ما خرج عن هذه الآيات الشيخ إلا قليلا جدا، طارة كان يذكر بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذه الآيات كان الشيخ يذكر بها دائما. قوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، كان الشيخ يذكر بهذه كثيرا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الثلاثة ما كان الشيخ يخرج، يعني ما أذكر الشيخ خرج عنها إلا بقى نادر الله أعلم ممكن لا أذكره، لكن دائما أبدا كان الشيخ يذكر بهذه الآيات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكان دائما الحرص رحمه الله تعالى على الوصية بالفقه في الدين، دائما يوصي رحمه الله تعالى بالفقه في الدين، فإن الفقه في الدين هو أصل الخير كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعلنا وإياكم على ضرب السلف سائرين وعلى طريقة ولطريقة العلماء من المنتهجين المبلغين الموصلين، فإن الإنسان في حاجة ماسة إخواني في هذه الأيام إلى العلم لكن على طريقة العلماء، إلى العلم لكن ببناء النفس، ببناء النفس. كفى الأمة إلاما وجراحات بقى أن تفجع كل يوم في واحد بعد يتصدر فتجتمع الأمة حوله تقبل رأسا وتقبل يدا وتثني ركبا، ثم تفاجأ بعد ذلك أنه على طريقة الخلف أو أنه على غير طريقة العلماء أو أنه ساقط صاحب هوى يقدم هواه على ما تعلم فيعدل ويجرح بحسب ما يهوى لا بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية، يتناقض فما قرره اليوم يهدمه غدا لأن نفسه تتوق إلى ذلك، فتفجع الأمة سبحان الله في وتعيش الأمة مصابا كل يوم. نعم وإي والله يا أخوان تعيش الأمة مصابا كل يوم، وهذا سببه أن الإنسان ما خطب نفسه بالعلم أولا وما اتقى الله عز وجل في ذلك ولم يسر على طريقة العلماء وضرب العلماء، وإلا فالأمة في حاجة ماسة إلى هذا. سبحان الله تجد في يمن، تجد في مصر، تجد في الشام، تجد في كذا، تجد في كذا، أناس قد يكون لهم قد تجدهم أتيح لهم يا أخواني ما لم يتح لكثير من الطلبة، قد يكون لهم مخالطة بالعلماء الكبار، قد يكون العلماء الكبار يعرفونهم يعرفونهم، قد يكون لهم تزكيات من علماء كبار، ومع ذلك تنظر إلى صنيعهم، إذا هو بصنيع ماذا؟ صنيع الحزبيين، صنيع أهل البدع والأهواء، صنيع من ينظر إلى نفسه لا ينظر إلى منهجه، لا ينظر إلى كذا إلى كذا، وأنتم أدرى بهذا وتعلمون من هذا الشيء الكثير. فأصبحت الأمة الحقيقة جراحتها وآلامها في طلبة العلم الذين تصدروا من غير تأهل أو مع التأهل لكن لم العلمي لكن ليس مع التأهل النفسي ولا مع التأهل التربوي، فتفجع الأمة كل يوم في هؤلاء. والله يا أخواني إن هذه الفجيعة لا تقل، والله يا أخواني لا تقل عن احتلال عدو لقطر أو ذهاب ثروات بلد أو إلى آخره، لأن طالب العلم لو نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما في الأمة لكان أعظم القوة، ولكان أعظم أسباب تحصيل الأرزاق، ولكان أعظم أسباب تحصيل الهداية وهدوء الناس. انظر مثلا سبحان الله لو لم يكن في الأمة طلبة علم سلفيون وعلماء سلفيون، أليست الأمة كانت ستكون على طريقة الخوارج؟ لأن النفس يا أخواني تطوق إلى التمرد، نفس تريد ثورات، مظاهرات، انقلابات، غير ذلك. يا أخواني من اللي بيصبر؟ من الذي يصبر اليوم مثلا في غلاء أسعار، في كذا في كذا في كذا، من اليوم اللي يقول ولي الأمر؟ أحد الإخوة جزاه الله خير أرسل لي يعني من رسالة، هي فتوى يعني من عدة أيام، سكن في بيت، وهذا البيت سكن فيه والكهرباء اللي تجيله في البيت هذه يعني كهرباء غير نظامية، فبيتصل علي الحكم في ذلك وهذا مخالف لولي الأمر، وآخر فوق بالضبط هم واخدين دورين يعني، وآخر هيسكن في شقة في الدور الرابع ولم يصرح بها النظام، القانون لم يصرح بهذه الشقة، يبقى أخ هيسكن في دور غير مصرح به، صاحبه بني أصلا بأجاره من زمان بس الأخ هيسكن في هذه الشقة، والتاني هيجي له كهرباء من غير طريق رسمي، فبيسأل يقول هذه الشقة كذا كذا فيها مخالفة للأمر، فهل يجوز إن احنا نسكن فيها ونبقى فيها؟ أنا على يقين أن هذا السؤال لا يمكن يسأله أبدا 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 واحد لم يتربى على السنة. احنا في عصر اليوم، في عصر اليوم ان ممكن انا اسأل، انا هسكن عند واحد، سأسكن عند واحد في شقة بان الشقة دي على خلاف نظام مجلس المدينة ولا البلدية يجوز اسكن فيها ولا لا؟ ولي الامر، ولي الامر ده لو ولي الامر قد لا يصدق ولي الامر ان في واحد بلحية ودقن الايام دي ممكن يقول ان انا اسكن في شقة على خلاف الامر، يمكن الله اعلم لو ولي الامر يقول اسكن يا ابن اسكن، انت لسه بتسأل عن كهرباء غير نظامية ولا شقة مبنية على خلاف النظام؟ يا ابني ده الناس بينوا الوقت نص مصر كلها، نصف مصر الان بنيت بطريقة غير نظامية. اي نعم، لكن صاحب السنة لا. ليه يا اخواني؟ لان صاحب السنة ما يراقب ولي الامر، صاحب السنة يراقب الله في ولي الامر. شفت الفرق؟ اللفة جت ازاي؟ يراقب الله، يخشى الله سبحانه وتعالى في ولي الأمر، فهو عامل ولي الأمر لله سبحانه وتعالى. ولهذا يسهل جدا تلك الفتوى اللي ما استوعبهاش محمد عبد المقصود لما بيستهزئ يعني مشايخ السنة، فيقول يا عم ده عنده ده بيقوله ما تطلعش مظاهرات حتى لو أذن ولي الأمر بها، يحافظون على أحاسيس ولي الأمر، حتى لو ولي الامر قال اطلع مظاهرات هم لا يخرجون. هو بيتعجب، مش انتوا بتاع ولي الامر؟ طب ولي الامر بيقول لكم اعملوا مظاهره، بيقول لكم مفيش اشكال في التعبير عن الراي عن طريق مظاهر، هم يقول لك لا حتى لو اذن ولي الامر. وهذا ليس بعجيب، لان ديننا ليس من ولي الامر، إنما ولي الأمر نتعامل معه بديننا، ولهذا من ديننا إنما الطاعة في المعروف. فلو أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة لولي الأمر في هذه المعصية، وعليه فلا حاجة عن أن يقول مشايخ السنة لا تخرج المظاهرات حتى ولو أذن ولي الأمر بذلك، لأنه لما قال لا تخرج إلى المظاهرات لم ينطلق من قانون، وعليه إذا وضع ولي الأمر قانون آخر يبقى رفع القانون هذا القانون ذاك، وإنما يتعاملون معه بدين، يتعاملون معه بنصوص، وولي الأمر لا يملك تغيير النصوص. لهذا تقول لا يجوز أن تخرج على ولي الأمر بموجب النصوص. طب لو ولي الأمر قال أخرج إلى مظاهرات تقول لا، لا سمع ولا طاعة بموجب النصوص، لكن لا أنزع اليد من الطاعة. يبقى ولي الأمر اليوم لو يعلم هذا سبحان الله، هل يقصد يصدق الناس كلهم الآن يصدقون أن واحدا الآن يسأل في هذه المسألة يا أخوان؟ أحد ده من يومين، أمس مغربا اتصل علي أخ من السعودية بأن البلد عندهم فيها منطقة قريبة، واحد عنده أرض زراعية بورها ويبيع منها الآن بالقيراط، فبيسأل أقاربه أرسلوا ليه بحيث يشتري قيراطا هنا يبني فيه أو يبيعه بعد ذلك قدر التجارة، فهل يجوز أن يشتري من هذه الأرض التي بارت أصلا، هي بارت والناس يبنون فيها ولكن غير مصرح ثابت في البناء، هل يجوز أن يشتري في هذه الأرض ليبني عليها؟ الناس تبني، لكن لماذا هو لا يبني؟ لأنه يحتاج إلى نص في البناء، يحتاج إلى نص. شوف العلم يا أخواني، شوف السنة، طبعا ما يجوز لك أن تبني في هذه ولا يجوز أن تبيعها لمن يبني لأنها على خلاف النظام. تبقى مسألة واحدة وهي أنه ممكن يشتري القراط ويتركه إلى أن تدخل هذه القطعة في كردون المباني. هنا ستتعلق بهذه المسألة أو بهذه الصورة مسألة، وهي هل أصلا التبوير نفسه يتبع النظام القانون ولا لا؟ إنما بناء لا، بيع لا. يبقى ماذا؟ يبقى أن يشتري قراط مبور والناس تبني فيه مبور حتى ينزل ترخيص بعد ذلك فيبنيه بعد ذلك أو يبيعه، ينظر إلى أصل التملك هل هو جائز ولا لا. هذه الصورة أصلا يجوز أن احنا نبيع في هذه الأراضي الزراعية المبورة ولا لا؟ يبقى يرجع في النظام، والله لو القانون سمح يبقى جائز، القانون ما سمح يبقى غير جائز. طبعا الكلام ده كله يا إخواني ما أحد يبحثه اليوم. ليه؟ لأن الناس اليوم قفزات في الانحراف كثيرة جدا، وأوصلهم إلى ذلك هؤلاء الذين يبيحون لهم كل شيء في هذه المسائل. فكل ذلك مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى العلم، مرجعه إلى الفقه في الدين، مرجعه إلى معرفة السنة. هذا الذي ينقذ الإنسان إن شاء الله من هذه الضلالات والانحرافات. فلهذا الاهتمام بالفقه في الدين والتربية على طريقة السلف وعلى منهج السلف الصالح، هذه مسألة لا تكون إلا على العلم. نسأل الله أن يوفقنا ويأكل حبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.